الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 20 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 4 من كتاب المساقاة. قال رحمه الله: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. هذا من أهم أبواب البيوع ومن أهم أبواب الدين، ويسمى بباب الحوالة والإحالة. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث أصل في باب تحريم المطل، كما أنه أصل في باب الحوالة. والمطل هو أن يتأخر من عليه دين عن أداء دينه مع استطاعته. انظر، يقول مطل الغني، معناه أن مطل الفقير، مطل المعدم ليس بظلم، إنما الظالم هو الذي يكون عنده قدرة على أداء الديون والتخلص منها، ومع ذلك يأبى أن يدفعها إلى أصحابها حتى بعد حلول الأجل. جاء خارج الصحيح يبيح عرضه وماله، يبيح عرضه بحيث يتكلم فيه، يقال هذا ظالم، هذا غاشم، هذا ممن يأكل أموال الناس بالباطل، وربما سجن وحبس، وربما ضرب في بعض المواطن، وربما أدب ببعض ماله إلى غير ذلك. فمن كان عنده دين وعنده القدرة على أدائه، فإن استطاع أن يؤديه قبل الأجل فعل، إنما كان الأجل من أجل أن لا يضيع حق المدين، وإلا إن استطاع أن يتخلص منه قبل ذلك فليفعل. الدين هم ورق وغم، كما هو معلوم، حقوق. إذا مات الإنسان وعليه دين تحبس نفسه فيه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وإذا أتبع أحدكم، أي ممن له حق، على مليء أي على مليء ملاءه مالية أو ملاءه جاهية، يقول: عندك لي 50,000، قال: اذهب وخذها من فلان. ومعلوم أن هذا الفلان عنده الملاءة المالية لقضائها، أو عنده كذلك الملاءة الجاهية بحيث يقبل وجهه فيها، فليتبع. يعني ما يقول: لا، ما أريد حق إلا منك، قد أحاله على مليء، لكن بشرط أن يكون المليء عنده حق لهذا المحيل. اذهب إلى زيد يقضيك، وزيد عنده حق لي. أو أن هذا المليء بينه وبين هذا مداخلة. أما أن تذهب إلى واحد مليء يقول لك: ليش أعطيك؟ حق ما هو عندي، ولا عندي لك شيء. لكن هنا إذا كان بينهم مداخلة بحيث أنك ما وجدت عند زيد فذهبت إلى عمرو، مليء فليتبع، فليتبع من أحيل إليه. وبهذا استدل العلماء على أن الحوالة لا يلزم فيها رضا المدين ولا رضا المحال إليه. يعني مثلا المدين اسمه خالد، والمحال إليه اسمه عمرو، والمستدين اسمه زيد. جاء خالد إلى زيد قال اعطني حقي، فأحاله زيد إلى عمرو، فعند ذلك لا يلزم رضا خالد ولا يلزم رضا عمرو، وإنما الأمر يعود إلى المستدين. وهذا من سماحة الإسلام، قد يكون عند أحدهم دين لآخر فيحيل إليه فيتخلص المستدين ويقضي المدين، والمدين الآخر يأخذ ما كان له، وتجوز الحوالة حتى عن الميت إذا مات ميت وعنده ديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة يا رسول الله صلى عليه وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من استحال دين ميت لا يجوز له الرجوع فيه، أنفع بعد ذلك تقول أنا ظننت وأنا ما ظننت، لابد أن تقضي حق الناس كما استحلت. ما وجه الدلالة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على ذلك الميت، ثم إن أبا قتادة يعني تحمل الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن أبا قتادة لا يجوز له الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه. فالشاهد أن من استحال دينا لآخر وجب عليه أن يؤديه. قال القاضي المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال مراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه. قال بعضهم وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر، وقد سبقت المسألة في باب المفلس. وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة، ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، واللي هو المطل والواجد الموسر. قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، هو بإسكان التاء في أتبع وفيها فليتبع مثل أخرج فليخرج، هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث. ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية والصواب الأول، ومعناه وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعه فأنا تبع وإذا طلبته. قال ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ثم ذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة، وحمل الحديث على الندب، وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري وغيره. قال رحمه الله باب تحريم بيع فضل الماء الذي بالفلاح خرج به ماء الآبار. إذا حفر أحدهم بئرا جاز له أن يبيع ماءه عند بعض العلماء، وأما بعض العلماء يمنع بيع الماء مطلقا، والصحيح جواز بيع الماء ولا يحرم بيعه إلا في حال الضرورة. يحرم بيع الماء العام الذي هو ملك لجميع الناس، أو الماء في حال ضرورة المشتري، كأن يكون ربما لحقه الهلاك، لحقه الموت، أو لحق غنمه وبقرة وما إليه وهو واجد للماء عندك، فعند ذلك يتعين، ويحتاج إليه الراعي لرعي الكلى، الكلى هو العشب، وتحريم منع بذله لأن الناس شركاء في ثلاث، وتحريم بيع ضراب الفحل أي ضراب الجمل، وأخذ كذلك قيمة عصب الفحل، لأن هذه الأمور يدخلها ماذا؟ الهبات، ويدخلها الإحسان. ولو منع الناس مثل هذه الأشياء لتعطلت كثير من المصالح، والله المستعان. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يعني الماء الزائد عن حاجتك إذا كان أخوك بحاجة إليه، عليك أن تعطه من باب الإحسان. أو هنا المراد نهى عن بيع فضل الماء، الماء الزائد المباح، لا يجوز أن تبيع ما ليس لك، لا يجوز أن تبيع ما ليس لك. وانظروا من نعمة الله عز وجل على العباد أن الشيء الذي يحتاجون إليه أكثر جعله الله عز وجل سهل المتناول، فلما كان أكثر ما يحتاج إليه الناس النفس ما دخله البيع ولا الشراء، ولما كان كذلك يحتاجون إلى الماء بعد النفس كان الماء متوفرا في الآبار وفي الأنهار وثمنه من السهولة بمكان. وهكذا كلما كان الناس إلى شيء أحوج كلما سهل الله عز وجل الوصول إليه وجعل الطرق الموصلة إليه سهلة غير ممتنعة. قال: وفي الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. الآن في بعض الدول وفي بعض المناطق البدوية ربما أحدهم يبيع ضراب جمله بمئات الآلاف من السعودي أو بالآلاف الكثيرة، وهذا مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، سواء كان هذا الجمل من الجمال العتيدة الكبيرة الثمينة أو كان الجمل من أحد الجمال، لا يجوز بيع عصب الفحل، لا جمل ولا تيس ولا ثور ولا فرس ولا حمار ولا شيء من الحيوانات، لا يجوز. رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في الكرامة، يعني يكرم بدون شرط أو قيد ما يطعم به بعيرة أو ما يكون يعني لمشقة نقل هذا الجمل أو نحو ذلك إذا احتاج إلى ذلك، أما أن يبيعه فلا. وعن بيع الماء والأرض لتحرث، عن بيع الماء الذي قد فضل ولا يحتاج إليه، الذي لم يتكلف الإنسان حفره، أما إذا كان قد حفر بئرا وأعد له الغطاس أو أعد له المنظومة الشمسية أو غير ذلك فلا حرج، فلا حرج في ذلك. وكذلك الأرض لتحرث، تقدم أن هذا من باب الإحسان، وإلا فإن إكراء الأرض جائز على الصحيح. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال رحمه الله بسند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. لا يمنع فضل الماء، معناه أنه إذا وجد ماء أنت بحاجة إليه أنت المقدم، لكن إذا وجد ماء زاد عن حاجتك لا تمنعه عن غيرك، ليمنع به الكلأ العشب الذي يزرع في الفيافي والقفار يستفيده الناس لمواشيهم. أو أن المراد لا يمنع فضل الماء، عندك مزرعة وعند أخيك مزرعة بجانبها، جاء المطر والسيل فملأ مزرعتك بالماء، ثم تقول لا أنا سأحبس المال. إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحبس إلى العقب، يعني الحبس إلى العقب، بحيث يصل الماء إلى طرف المزرعة ثم يرجع إلى طرفها الآخر ثم يسيل الباقي إلى جوارك فيستفيد الجميع. وهذا أمر أدركنا عليه حتى العوام في مزارعهم، تجد أن الماء الذي ينزل من الجبل يمر بالمزرعة الأولى ثم يجعلون مثل الحجرة هكذا، بحيث لا يطلع عليها العشب، وبحيث لا يغالط من أراد المغالطة. فإذا امتلأت الجربة الأولى أو الأرض الأولى خرج الماء مباشرة إلى الجربة التي تليها. والناس بحاجة إلى الكلى، الغنم يرعى من الكلى، الإبل ترعى من الكلى، الحمير ترعى من الكلى، البغال، الخيل، البقر إلى غير ذلك. فهذه أمور عامة، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، شركاء في هذه الثلاث، لا يمنع بعضهم استفادة الآخر منه. وفي رواية أخرى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، يعني أنت تبيع فضل الماء وتمنع فضل الماء من أجل أن يباع الكلى الذي اشترك الناس فيه. لكن ليس من هذا أن يكون للإنسان مزرعة وتأخذ غنمك أو تأخذ بقرك أو تأخذ إبلك وتقول ارعي في هذه المزرعة، الناس شركاء في ثلاثة، لا، كل واحد له حقه. لكن هناك مناطق مثل المحميات للجميع، أو مثل الجبال تكون للجميع، أماكن عامة، فالأماكن العامة لا يمنع منها من أراد الانتفاع بها، أما الأماكن الخاصة فلكل ملكه، إلا إذا كان سيلحق الإنسان الضرر فهنا لا ضرر ولا ضرار. ما تقول هذا بئري الناس يلحقهم العطش وربما يشتد بهم الحال، وأن تقول لا هذا بئري، هذا ما هو لا من شيم العرب ولا من أخلاق الإسلام ولا من المروءات، وهو مخالف أيضا لظواهر النصوص. لا يباع فضل الماء، يعني نهى عن بيع أو حبس فضل الماء. قال رحمه الله: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلف، معناها أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاح وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلى ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذا البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من ري ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى. وأما الرواية الأخرى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلى، ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه. قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاح كما ذكرناه بشروط: أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغني عنه، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا لا يملكه، أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قول لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاح كما ذكر، وهناك كلى لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه كأنه باع الكلى المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلى، فمقصودهم تحصيل الكلى، فصار بيع الماء كأنه باع الكلى، والله أعلم. قوله نهى عن قال أهل اللغة: الكلى مهموزة ومكسور، هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا، وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، وأما الخليفة مكسوره غير مهموز العشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الرطب بضم الراء وإسكان الطاء. قوله نهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع، وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها، ويتأولون النهي تأويلين، أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم ببعض، والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء ما يخرج منها، والله أعلم. وأما النهي عن ضراب الجمل معناه إجارة ضرابه، وهو عصب الفحل المذكور في حديث آخر، وفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أن أنزاه المستأجر لا يلزم المسمى من أجره ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال، قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة، لأن الحاجة تدعو إليه، وهو منفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم، الذي يظهر أنه للتحريم إلا إذا منعوه، يعني أتى إلى صاحب الإبل يريد البعير ليطرق به الناقة فيقول ما سأعطيك إلا بمقابل، يعني لا بأس أن يدفع له المقابل، والإثم واقع على صاحب البعير وليس عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.